قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. من مقامات أو المقامات التي يحيا بها القلب هو مقام التوكل على الله عز وجل. ربما كثير منا يسمع الآيات الواردة في التوكل على الله عز وجل ولكنه يقول كيف أتوكل على الله تبارك وتعالى، أو يقول أني متوكل على الله ولكنه في الحقيقة لم يعرف كيف يتوكل على الله تبارك وتعالى. يظن في قول توكلت على الله هكذا بأنه قد توكل، وأن عموم التقوى هو التوكل. ولكن هل للتوكل مراتب؟ وهل للتوكل كما يقال أعمال معينة حتى يصل إلى منزلة التوكل على الله عز وجل وإلى مقام التوكل على الله تبارك وتعالى؟ فيسمع قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويسمع قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويسمع قول الله عز وجل إن الله يحب المتوكلين وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لكن كيف أتوكل على الله تبارك وتعالى؟ هناك لابد أن تقوم ببعض الأعمال ومجموعة من الأعمال ومجموعة من الأمور، ربما تصل إلى الثمانية وربما تصل إلى التسعة حتى تحقق التوكل على الله عز وجل. أما الأمر الأول هو استشعر وتعرف على صفات الله تبارك وتعالى. تعرف على صفات الله عز وجل، تعرف على الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل سبحانه له القوة الكاملة، فالله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض في يده، فيستطيع الله عز وجل تقريب الأمور تماما في السماوات والأرض، وكل شيء بيده، وهو مدبر السماوات والأرض، ولا يقف شيء أمام الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل شيئا لا يقف شيء أمام الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله عز وجل أن يكرمك بأن يحقق لك هذه النتيجة التي أردتها، قلت توكلت على الله عز وجل لأحقق الأمر الفلاني. فإذا كنت توكلت على الله عز وجل وتعرفت على الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل هو مدبر الكون ويستطيع أن يحقق لك النتيجة، ما يقف أحد أمام الله تبارك وتعالى، يقول كن فيكون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتعلم بأن الله عز وجل بيده القدرة سبحانه. تقرأ قول قوم عاد، قالوا من أشد منا قوة؟ هل يوجد أحد أشد منا قوة؟ هي الدولة الأولى في العالم، وكانت لها كما يقال مراكز ولها قواعد عسكرية في كل بلد. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ في كل بلد لهم آية، وكما يقال لهم ماذا؟ لهم قاعدة عسكرية، يعبثون بالناس ويأخذون أتاوات من الناس ويأخذون أموال من الناس ويتجبرون على الناس. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ولذلك قالوا من أشد منا قوة؟ هل يوجد أحد أشد منا قوة؟ فكانت هي الدولة الأولى في العالم، ما كان يقف أمامها أحد. الله عز وجل قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله عز وجل أرسل عليهم ريحا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كان جذع نخلة منقعرة أي كأنها مجوفة فسقطت وانفصلت الرؤوس عن الأجساد بأمر من الله عز وجل. هذه الدولة الأولى في العالم، يقتلون الناس ويتجبرون على الناس ويأخذون أموال الناس، ومع ذلك الله عز وجل في أيام أبادهم تماما، أصبحوا كما يقال أثرا بعد عين. قوة لله عز وجل. قوم لوط عندما قاموا ما قاموا به أرسل الله عز وجل قيل جبريل فرفعهم بطرف جناحه إلى السماء، رفع البلدة كلها بما فيها من الأرض رفعها إلى السماء حتى قيل بأن كلابهم أخذت تسمع والملائكة أخذوا يسمعون نباح كلاب قوم لوط فقلبهم جبريل ثم بعد ذاك رضخهم في الأرض. وإذاك يقول الله عز وجل جعلنا عاليها سافلها الآن تحت البحر الميت قوم لوط قد انقلبوا دولة منقلبة بلدة منقلبة تمام أرض منقلبة تماما رأسا على عقب. في أمر من الله عز وجل. فرعون كون كما يقال بلدته أو كون ملكه في 50 سنة بعد أن ورثه من الآباء أخذ يكون المملكة زيادة 50 سنة وقيل 60 مدة 60 سنة وهو يكون في هذا الملك ويؤسس هذا الملك العظيم. وإذا قال أنا ربكم الأعلى ماذا فعل الله عز وجل في لحظة واحدة؟ قال فنبذناه نبذ كما تأخذ الصخرة وتلقيها في البحر ما ترى إلا بقايا الأمواج. أين الصخرة؟ ذهبت. ملك في 60 سنة أسس انتهى في ثواني بأمر من الله عز وجل. تعلم بأن الله عز وجل سبحانه له الملك الكامل وله القوة الكاملة. إذا لجأت وتوكلت توكلت على عظيم ولجأت إلى عظيم فتشعر بالارتياح تشعر بالاطمئنان. توكلت على من؟ توكلت على من بيدي قد أحاط بكل شيء علما يعلم كل شيء وحاط بكل شيء كاك رحمة وعلمة وله الحكمة في كل شيء فتشعر بالارتياح. علم كامل قدرة كاملة ملك كامل كل شيء قوة كاملة لدى الله عز وجل تشعر بالارتياح حينئذ. فلذلك حتى تتوكل على الله عز وجل أول كما يقال منزلة وأول مرتبة عليك أن تنتطيها هي التعرف على صفات الله عز وجل وأسمائه. الأمر الثاني هو توحيد الله عز وجل. وحد الله تبارك وتعالى حتى القلب لا يتقطع يذهب جزء إلى هذا القبر وجزء إلى هذا القبر وجزء إلى هذا الولي وجزء قليل إلى الله عز وجل. وإنما اجعل قلبك كله موجه لله عز وجل اجعل قلبك كله موجه لله تبارك وتعالى فحينئذ الله عز وجل يقبل دعائك ويقبل توكلك ويحقق لك المراد. بينما إذا بجزء ذهبت به إلى الله وجزء ذهبت به إلى القبر وجزء ذهبت به إلى هذا الولي فالله عز وجل يوكلك إلى الولي. اذهب إلى هذا الولي ليحقق لك مرادك. الولي هذا ما يحقق مراد نفسه فكيف يحقق مرادك؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لك نفعا أو ضرا؟ فلذلك تحقق التوحيد حينئذ يتحقق لك المراد. الكفار كفار قريش وكفار العرب وهم كفار يعبدون الآلهة إذا ركبوا في الفلك وأحاط بهم الأمواج من كل ناحية توجهوا إلى الله عز وجل قالوا أخلصوا في الدعاء فيخلصون في الدعاء فالله عز وجل يستجيب لهم لأنهم أخلصوا هذه اللحظة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اضطروا إلى الله عز وجل وحدوا الله عز وجل هذه اللحظة وهم كانوا من قلب مشركين ومع ذلك الله عز وجل استجاب لهم. لما؟ لأنهم حققوا التوحيد هذه اللحظة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كيف كان إسلام صفان بن أمية أو قيل عكرمة بن أبي جهل لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة فر عكرمة فركب في البحر فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منتصف البحر هاجت الريح وهاجت الأمواج فكادوا يموتون كادت السفينة تنقلب فقال قائد السفينة أيها الناس أخلصوا الدعاء لله عز وجل. قال عكرمة ماذا؟ نخلص الدعاء لله عز وجل الآن في حال اضطرار فإن خرجنا أشركنا بالله والله لأن نجانا الله عز وجل الآن من هذا الغرق والله لأضعن يدي في يدي محمد لقد صدق محمد أي صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا نجاهم الله عز وجل فذهب فأسلم. فلذلك إذا أردت أن تتوكل على الله عز وجل قلت والله أريد أن أفعل كذا ولكني ربما وربما وربما الآن عليك أن تتعرف على صفات الله عز وجل فتركن إلى أكن ركين تركن إلى الله عز وجل. أمر الثاني توحد الله عز وجل لا يذهب قلبك إلى هنا وإلى وإنما إلى الله عز وجل قلبك ليتوجه إلى الله توجه إلى الله وحد الله عز وجل في أعمالك وفي عباداتك وفي كل شيء. الأمر الثالث ابذل الأسباب لا تقول أن أنا قد ركنت إلى الله عز وجل ولجأت إلى الله ووحدت الله وتجلس في بيتك وإنما عليك أن تبذل الأسباب وهذا الأمر الثالث. ابذل الأسباب لكن أي أسباب؟ الأسباب تنقسم إلى قسمين أسباب بيدك وأسباب ليست في يدك. أنت عليك أن تبذل الأسباب التي في يدك التي في مقدورك ابذل هذه الأسباب، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الكفار عددهم 1000 وعدد الصحابة 300، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز بما عنده، لم يملك الآن العدد لمقابلة قريش بنفس عدد قريش، ولم يملك العدة كعدة قريش تماما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجهز بما عنده ولاقى قريش عددهم 1000 وعدد الصحابة كم؟ 300 و30 قيل، وعندهم فقط فرسان فقط لمقابلة قريش، وبعد ذلك الله عز وجل نصرهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب التي بيده، والأسباب التي بيده ليست في يده، ومن ضمن هذه الأسباب دعاء الله عز وجل. فابذل الأسباب التي في يدك والتي في مقدورك، والأسباب المباحة غير المحرمة، والجأ إلى الله عز وجل في الدعاء. هذا نوع ثاني من الأسباب، صورة من صور الأسباب الدعاء، وهو من أكبر الأسباب ومن أعظم الأسباب. ابذل ما في يدك والجأ إلى الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون، هذه من الأسباب التي في يدك، والدعاء من الأسباب التي في يدك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في غزوة بدر، حتى أتاه أبو بكر قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، ويستغيث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أرسل الله عز وجل الملائكة جبريل وميكائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ليست بيده الملائكة، والملائكة ليسوا في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أرسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. مجرد تأييد، عندما تشعر بأن مجموعة معك والملائكة معك تشعر بالقوة. ومن أكبر الأسباب هو الدعاء، دعاء الله عز وجل. كثير من الناس ينظر فقط إلى السبب المادي وينسى دعاء الله عز وجل، يغفل عن هذا الدعاء، وهذا الدعاء من أكبر الأسباب الذي يحقق المراد. من ذلك رجل واحد من الشباب دكتور، وهو من عائلة محترمة ومستوى اجتماعي محترم، يقول من ضمن العائلة كان فيه يعني ابن عمي وابنة عمي، هم متزوجان ولكنهما ربما بعيدان عن الله عز وجل بعض الشيء، وكما يقال يعني قد انفتحت لهم الدنيا وانفتحت وهم في بعد، وحاول في الحقيقة بعد سنة سنتين 3 سنوات لم تحمل زوجته، وطرق كل الأبواب في الكويت وخارج الكويت والأبواب يعني المستشفيات والطب وكذا، مع ذلك ما فيه النتيجة، ما فيه نتيجة من ناحية الحمل. يقول في يوم من الأيام فجلست، كنا جالسين مع يعني هذا ابن عمي، وقلت له يعني أنت طرقت كل الأبواب، لم تطرق بابا، والله لو طرقت هذا الباب ما أظن أنك ستخيب. قال أين هو؟ أعطني هذا الباب. قلت له باب الاستغفار أكثر من الاستغفار. الله عز وجل قال في قصة قوم نوح وفي قصة نوح، قال استغفروا ربكم، نوح قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أكثر من الاستغفار الله عز وجل يمددكم بالأموال والبنين. فأنت طرقت الأبواب، ألا أقول لك أغلق هذه الأبواب؟ أطرق هذه الأبواب، ولكن لا تنسى باب الاستغفار، وهذا من أعظم الأبواب أكثر من الاستغفار. فهذا نوح قال لقومه يمددكم بأموال وبنين، ربما كان الحاجب هو ما اقترفته أيدينا. ما عجب هذا الكلام، خير إن شاء الله خير إن شاء الله. يقول ذهبت كذلك إلى ابنة عمي وطرقت له هذا الباب، كان ما عجبه هذا الكلام وصدت أي خير إن شاء الله. يقول بعد سنة تقريبا أتاني ابن عمي وهو يستبشر ويضحك، فقال جزاك الله خير. يقول أنا نسيت الموضوع، الموضوع نسيته تماما. قلت على ماذا؟ ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئا. قال تذكر عندما قلت لك وعندما قلت لي الاستغفار وأعرضت أنا عنك؟ قال جلست مع زوجتي وطرحنا هذا الموضوع، قلنا لماذا لا نلجأ إلى هذا الباب؟ يقول فعلا لجأنا إلى هذا الباب، والآن الحمد لله الأهل في حالة ولادة، والحمد لله الله عز وجل بارك لنا. يقول طرقنا كل الأبواب، والله كل الأبواب وكلها أغلقت أمامنا، ولكننا أهملنا هذا الباب ونسينا هذا الباب، وهو باب الله عز وجل، باب الدعاء، باب الاستغفار. ولذلك حتى في يوم الأيام قال واحد من الشباب، يقول أتاني واحد مطلوب مبلغ من المال، فقال لي يا فلان هل تعرف أحد يعينني على المبلغ على المال؟ فإني قد اقترضت علي دين ولا أستطيع وفاء هذا الدين، مبلغ يعني ليس بالقليل، مبلغ كبير. فقلت له والله أعرف باب ما أظن أنك لو طرقته سيغلق أمامك هذا الباب، بل ستفتح لك الأبواب. قال أين هو؟ في بنك؟ في شركة؟ قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك. أي عبد كان عليه دين فقال هذا، الله عز وجل سيفك دينه. أنا قلت لك ناس ويعطوني الأموال يعطوني كذا حتى أستقل الدعاء، قلت اسلك هذا المال. وقام عني وتركني، وكنت يقول أنا إمام مسجد وهذا أحد المصلين، ما أعجبه. يقول بعد فترة سنتين وثلاث سنوات أتاني، قال تذكر كذا وكذا؟ يقول أنا زق. قلت لا ما أذكر. قال أتيتك وقلت لك؟ قلت خير إن شاء الله، ماذا حصل؟ قال خرجت منك وما أعجبني الكلام. ثم بعد ذاك راجعت نفسي فخذت أكثر من هذا الدعاء. يقول بعد ذاك الله عز وجل أنا فك ديني، سبحان الله كيف فتحت لي الأبواب وفك هذا الدين بإذن من الله عز وجل ورحمة من الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يغفلون عن باب الدعاء، وباب الدعاء من أكبر الأبواب لتحقيق الأمال كما يقال. تقول إحدى النساء، تقول في يوم الأيام اتصل أبي وقال كذا وكذا وسيأتي في حالة غضب وربما يعني يعاقبني على أمرك. تقول في هذه اللحظة سألت الله عز وجل، رفعت يدي، اللهم كذا، اللهم افتح قلب والدي، اللهم يعني خفف من غضبها. تقول عندما دخل اختلف الأمر تماما، وهو يبتسم ويضحك وكذا، وربما زادنا الأمر أفضل من السابق بسبب هذا الدعاء. فالله عز وجل قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن. ربما تقدم على إنسان وعلى وتوقع لا والله المعاملة ما راح تمشي، والمعاملة هذه لا يمكن أن توقع ويؤشر عليها بالموافقة، تسأل الله عز وجل وتبذل الأسباب، تذهب بعد ذلك فإذا المعاملة الحمد لله تحققت وتحقق الغرض، بل أفضل مما تتمنى. أنت لجأت إلى باب الكريم، من بيده ملكوت السماوات والأرض. إذن الأمر الثالث والمرتبة الثالثة اللي يمتطيها هي كما يقال بذل الأسباب المقدورة التي في يدك. ولا تنسى من أهم الأسباب دعاء الله عز وجل. أما الأسباب غير المقدورة، الأسباب التي ليست في يدك، ماذا تفعل بها؟ هاي تفوضها إلى الله عز وجل، هذا السبب ليس في يدي. مريم عليه السلام عندما حبلت بعيسى وفي لحظة الولادة ماذا قالت؟ في لحظة الولادة الآن لا ماء عندها ولا طعام، فماذا قالت؟ قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. كيف امرأة تهز جذع نخلة؟ ما تستطيع، رجل عشرة رجال ما يستطيع أن يهز جذع النخلة ليتساقط الرطب. فأتت هذه مريم عليه السلام وأخذت بجذع النخلة وهزت هذه الأسباب التي بيدها وما اهتزت هذه النخلة، لكن الله عز وجل جعل الرطب يتساقط. وهزي إليك بجذع النخلة أخذتها، والله عز وجل ربما بقدرته جعلها تتحرك هذه النخلة فتساقط الرطب فأكلت وشربت. الشاهد من هذا أن الأسباب التي ليست في يدك فوضها إلى الله عز وجل، الله عز وجل يسهلها. يقول كذلك فيه دكتور في الهندسة، يقول حصلت له قصة غريبة في الحلقة، وهي يقول في يوم الأيام يقول كنت عميدا لكويت الهندسة، فأدرت السيارة في الصباح والمحرك للذهاب إلى الكلية في الخالدية في الكويت، وكان عندنا اجتماع، يقول عندنا اجتماع في الساعة 10. يقول عندما أدرت السيارة يقول أخذت أفكر في أمور، فجأة فإذا أنا عند مجمع الوزارات، مجمع الوزارات كما يقال في المغرب وهذه في المشرق. يقول عندما وقفت نظرت فإذا أنا أمام مجمع الوزارات، يقول أنا الوقت يعني ما في مجال أرجع للاجتماع، لابد أن يكون قد بدأ الاجتماع أو أضيع أو راح يضيع الوقت إذا رجعت الآن، فاتصلت وأجلت الاجتماع ما في مجال الآن. يقول أنا أمام مجمع الوزارات، وكنت أشتغل في السابق في شركة وكنت مديرا في شركة. يقول فقلت وصلت إلى الشركة دعني أنزل وأسلم على أصحاب الشركة ثم أرجع مرة أخرى. يقول ما أعلم لماذا وصلت إلى هنا وكيف يعني كنت أنا في الكويت منذ سنوات وأنا قد تركت هذه الشركة، لكن يقول نزلت ما أعلم. يقول نزلت ودخلت على المدير فاستقبلني باستقبال حار وقال انتهى الموضوع يا دكتور. قلت ماذا؟ قال دكتور عباس خلاص انتهى الموضوع. قلت أي موضوع؟ قال عبد العزيز. قلت عبد العزيز؟ ما قصته عبد العزيز؟ وأنا أعرف عبد العزيز كان تعمل معهم، فاتصل بها قال عبد العزيز تفضلي دكتور عباس موجود. فأتت وقال جزاك الله خير وفعلت اللي عليك. قلت ماذا فعلت؟ قال ماذا فعلت؟ فاتصلت بوالدتها قال تفضل، وأعرف والدتها، وأعرف والدتها وكانت امرأة قوامة صوامة صاحبة خير. فعندما رفعت السماعة وكلمتها فشكرتني على، قلت ماذا أخبروني ما القصة ماذا حصل؟ فقالت لي والدتها، قالت إذا لماذا أتيت أنت؟ أنا أخبرك بالقصة، أتتني أمس ابنتي أم عبد العزيز، بالأمس أتتني أم عبد العزيز فقالت لي بأنها في العمل اتهموها بأنها قد أخطأت في الحسابات وكذا إلى آخره، فلذلك عاقبوها بأن خصموا منها وكذا. فقالت لي قالت والله ما أخطأت، وإنما قال كان الخطأ من قبل غيري، ولكني أنا عوقبت بهذا. يا أمه سري لي أحد حتى يذهب ويتوسط لي بأني أنا مظلومة. قالت والله ما أعلم أحد يعرف هذه الشركة إلا الدكتور عباس، وإن شاء الله يعني سأحاول، لكن الوقت الآن في الليل، ولكن دعيني أدعو الله عز وجل. في آخر الليل قامت ودعت الله عز وجل ورفعت يدها وسألت الله عز وجل أن يسهل أمر ابنها. قالت وقلت في الدعاء اللهم أرسل الدكتور عباس إلى الشركة حتى يتوسط في هذا الأمر، أو أرسل إلى الشركة حتى يتحقق المراد. وفقط سألت الله عز وجل. وفي الصباح عندما ذهبت ابنتي قالوا بعد مراجعة، قال راجعنا وجدنا فعلا الخطأ ليس عليك وإنما على غيرك، والآن دخل الدكتور عباس كما يقال ضيف شرف، ضيف شرف استجابة لدعوة هذه المرأة العجوز العابدة لله عز وجل الصوامة القوامة. استجاب الله عز وجل لها، حقق المراد لابنتها وحقق المراد حتى في وجود الدكتور كما يقال ضيف شرف. كيف؟ الله عز وجل أعلم. فلذلك الأسباب غير المقدورة فوضها إلى الله عز وجل وتوكل على الله تبارك وتعالى. المنزلة الخامسة بعد تعرف على صفات الله عز وجل والتوحيد وبذل الأسباب المقدورة وأسباب غير المقدورة فوضها إلى الله عز وجل، الطريقة الخامسة أو المرتبة الخامسة تفويض النتائج إلى الله عز وجل. بذلت الأسباب، الأسباب هي تحقق النتائج، هيجعل النتائج إلى الله تبارك وتعالى، النتيجة ليست بيدك، النتيجة عند الله عز وجل. اعلم بأن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير، فوض النتائج إلى الله كما قال مؤمن آل فرعون قال وأفوض أمري إلى الله، وهكذا كل الأنبياء وكل المرسلين والمصدقون هكذا فوضون النتائج إلى الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام أخذ وبذلت له الأسباب لحرقه وألقي في النار، بذل الأسباب لحرقه لكن النتائج بيد الله عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ففوض النتائج إلى الله عز وجل، النتائج ليست من اختصاصك وإنما النتائج بيد الله تبارك وتعالى. الأمر السادس، اجعل جوارحك متعلقة بالأسباب بينما لا تجعل قلبك يتعلق بهذه الأسباب. هل سبب هذا فعل فعله؟ هل حقق مرأة؟ أنت بذلت كل الأسباب، هل بيدك شيء؟ ليس بيدك شيء. إذن قلبك ليتعلق بالله عز وجل، لا تجعل قلبك يتعلق بهذه الأسباب. فعلت حققت مرأة تتعب وتضطرب، لذلك اجعل قلبك يتعلق بالله عز وجل والجوارح تتعلق بهذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة خرج من مكة وبذل الأسباب، اتجه في اتجاه عكس اتجاه المدينة. مكة نفترض في موضوع معين ليتجه المدينة يذهب إلى الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار ثور وهو اتجاه آخر غير اتجاه الشمال، ولجأ إلى غار ثور ونزل في غار ثور. أتى الكفار مروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوه، قال أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بذلنا الأسباب. الآن القلوب ما تتعلق بالأسباب، لماذا تنظر رآنا أم لم يرنا؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. أنت مع الله، عش مع الله عز وجل، كن مع الله تبارك وتعالى، قلبك ليتعلق بالله عز وجل لا يتعلق بالأسباب. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. مروا وما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأوا أبا بكر. ولذلك اجعل قلبك يتعلق بالله عز وجل. إذا أخذت تبحث عن الأسباب، هل حققت؟ قل سبحان الله والحمد لله ويا الله والله أكبر، أكثر من الاستغفار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى يتعلق هذا القلب بالله تبارك وتعالى. وإياك أن تتعلق بالأسباب. قيل كما لو كنت على حصن وعلى قلعة عظيمة وهي حصينة هذه القلعة، كنت أنت كما يقال في قمتها وأخذت تنظر إلى العدو وهو يحوم حول القلعة وما يستطيع الدخول، فأنت في حصن حصين عندما لجأت إلى الله عز وجل، وعندما تعلق قلبك بالله عز وجل فأنت في قلعة منيعة لأنك تعلقت بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل سبحانه هو كفيلك وهو الذي يحفظك سبحانه. فإذا لا يتعلق قلبك بالأسباب وإنما قلبك ليتعلق بالله تبارك وتعالى. ذاك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان رجل في من كان قبلكم كان يسير وهو في الطريق في الصحراء سمع رأى سحابة فوقه، فسمع صوتا يقول يا سحابة اسقي أرض فلان، حديث مسلم، قال يا سحابة اسقي أرض فلان. يقول وكانت السحابة متجهة في اتجاه فغيرت اتجاهها، يعني كانت مشرقة غربت السحابة. قلت لابد أن أتتبع هذه السحابة أين تذهب. قال فوصلت السحابة إلى مكان وإلى مكان مرتفع فأنزلت ماءها، وعندما أنزلت ماءها كانت هناك مجاري، أنزلت ماءها في مجرى معين دون باقي المجاري، مجاري المياه، ما أنزلت السحابة ماءها على باقي المجاري وإنما على مجرى محدد، على مجرى محدد. قال فتتبعت الماء إلى أن انتهى الماء إلى بستان، وهذا البستان رأيته رجلا يحرث ويزرع، فسلمت عليه باسمه، السلام عليك يا فلان. يا عبد الله تحج، وكيف عرفت اسمي؟ قلت له أخبرني. قال وكيف عرفت اسمي؟ فقلت له حصل كذا وكذا. فلذاك تتبعت، ماذا تفعل أنت حتى يأتي الأمر للسحابة، أمر إلهي للسحابة، وربما أمر لملك السحاب الموكل بالسحاب أن يذهب إلى أرضك، ماذا تفعل؟ أقسمت على القماء. قال أما أنك قد أقسمت وناشدتني الله عز وجل أخبرك، أنا كنت أزرع وأحرث هذه الأرض، فإن خرجت ثمار قسمتها ثلاث أقسام، قسم لأهلي وقسم للفقراء، ثلث للفقراء ثلث لأهلي وثلث للفقراء وثلث الآخر أرده في الأرض لي من أجل زراعة الأرض. قال من أجل ذلك، لأنك ما نسيت الفقراء وما نسيت أهلك، ولذلك الله عز وجل أكرمك بهذا دون غيرك. ولذلك قلبك ليتعلق بالله عز وجل، لا يتعلق قلبك بالأسباب، وفوض النتائج إلى الله عز وجل. من أمثلة ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بأن رجلا أتى إلى آخر والآخر غني. قال هذا الرجل للغني قال أقرضني 100 دينار. قال 100 دينار؟ 100 دينار ذهب. قال هل عندك شهيد يشهدني أقرضتك؟ قال والله ما عندي شهيد، الله هو الشهيد. قال هل عندك كفيل يكفلك لو لم تؤدي هذه 100 يكفل دفعها يدفع عنك؟ قال والله ما عندي من كفيل، الله الكفيل. قال نعم الكفيل ونعم الشهيد الله عز وجل. فأقرضه 100 دينار. ذهب هذا الرجل أخذ 100 دينار وخرج في سفينة للتجارة. الآن أخذ يتاجر، اقترب الموعد، موعد أداء الدين. أخذ هذا المقترض يبحث عن سفينة لترده إلى بلده لدفع المبلغ لهذا التاجر وهذا الغني. ما وجد، أخذ انتظر انتظر ما وجد سفينة. أراد أن يبذل الأسباب التي في يده، وجد خشبة، أخذ خشبة وحفرها وجعل فيها 100 دينار، ثم غطاها بالخشب ثم ألقاها في البحر وقال اللهم إنك كنت أنت الكفيل سبحانك وكنت أنت الشهيد، فاللهم أدي عني ديني. ألقاها. فعل هذه الطريقة من باب تبرئة الذمة عند الله عز وجل، لم يفكر في الدنيا والله أنا كذا وألقي 100 دينار فيه، لا، قال جعلت الله عز وجل كفيلا وشهيدا علي، إذن لا بد أن أؤدي أي شيء حتى يكون لي عذر عند الله عز وجل. ألقاه. أتى ذاك الغني عند الماء وأخذ ينتظر، أين صاحبي؟ أين السفينة؟ ما أتت. وأخذ ينتظر ينتظر، وجد انتهى الوقت الآن خلاص غربت الشمس، ولكنه وجد خشبة كما يقال تتناطحها وتحملها الأمواج. قال أخذ هذه الخشبة وانتفع بها عند أهلي. أخذ الخشبة ورجع بها إلى أهله، كسرها وجد 100 دينار. قال أرزقني الله عز وجل 100 دينار. فأخذها وانتفع بها. مرت الأيام، وجد ذاك المقترض ورجع السفينة، رجع إلى بلده، ذهب إلى الغني فقال له خذ هذه 100 دينار. هذا الآن مقترض لم يقل والله 100 دينار وصلت إلي، قال أنا بذلت الأسباب، لكن أتى ودفع له 100 دينار ربما لم تصل إليه ولا أحاسبه وأجادله. فقال له هذا الغني والتاجر، قال يا هذا أتذكر في ذاك اليوم عندما كنت أنتظرك؟ فكنت أنتظرك وجدت خشبة رجعت بها وجدت فيها 100 دينار. قال والله أنا الذي قد وضعت هذه 100 في هذه الخشبة. قال إذن خذ 100 قد أدى الله عنك. الشاهد من هذا أن الإنسان يفوض النتائج إلى الله عز وجل، يبذل الأسباب التي في يده، وأما النتائج يفوضها إلى الله تبارك وتعالى. المرتبة السابعة، أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الآن بذلت الأسباب التي في يدك، والأسباب التي في يدك التي ليست في يدك فوضتها إلى الله، والنتائج فوضتها إلى الله. القلب متعلق بالله، الجوارح تعلقت بالأسباب. الآن عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل. أحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل سيحقق مرادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. متى ما ظننت بالله عز وجل ظن الحسن، الله عز وجل يحقق لك ظنك. أسأت الظن بالله تبارك وتعالى، لا يحقق الله عز وجل مرادك. عندما تدخل على مسؤول أو على أمير أو على ملك أو على وزير كبير، تقول له والله منذ أن دخلت عليك وأنا أعلم بأنك لا ترد أحدا، وأنك من أكرم الناس، وأنك كذا، وما دخل عليك أحدا فرددته، وأنت الناس، تقول له هذه الكلمات، يقول يستحي، يقول ماذا تريد؟ كأن ما فيه ظلم، تفضل توكل على الله إن شاء الله. أحسنت الظن به أكرمك، لكن في المقابل لو دخلت عليه قلت أنت ما فيك خير، أنت لا خير فيك، وكل من دخل عليك ردته وطردته، وأنت لا تحقق مراد الناس، قال ماذا؟ اذهب واخرج، اخرج، لا أريد أن أراك، أعطني قفاك، أعطني قفاك. أسأت الظن به، الله عز وجل له المثل الأعلى. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل أكرمك الله عز وجل وأعطاك. أنا عند ظن عبدي بي، أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لذلك أم المؤمنين في حادثة الإفك، عندما اتهمت زورا وبهتان بالإفك والعياذ بالله من قبل المنافق ابن أبي عبد الله بن أبي، تقول والله إني أعلم أن الله عز وجل مبرئي، أن الله عز وجل سيبرئني. عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائش، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الندم توبة، وإن كنت بريئة فإن فقالت والله قالت والله إن قلت نعم صدقتموني، لو قلت نعم فعلتها صدقتموني، وإن قلت لا كذبتموني، والله لا أقول إلا كقول عبد الصالح، وهو يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: فاتجهت إلى الحائط فأخذت أبكي، والله يعلم أني أعلم أن الله مبرئي، ولكني كنت أظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى فيني رؤيا منام أني بريئة، لكني ظننت بأن الله عز وجل مبرئي، وأنا أيقنت بهذا. فعندما ظنت بالله عز وجل ظن الحسن، الله عز وجل أكرمها بما هو أفضل من ظنها، بأن نزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هل نزهتم الله عز وجل؟ ظنت بالله عز وجل ظن الحسن، حقق الله عز وجل لها أفضل من مرادها. إذن أحسن الظن بالله تبارك وتعالى حتى يحقق لك أفضل من مرادك وأفضل مما تريد. هذه كما قال مرتبة السابعة. مرتبة الثامنة: سلم بعد أن أحسنت الظن، سلم الأمر لله عز وجل قبل نزول النتائج. قل أنا راض عن النتائج قبل نزولها، بذلت الأسباب والقلب متعلق بالله وحتى الله، تعرفت على صفات الله عز وجل والنتائج فوضتها إلى الله. لكن الآن قل أحسنت الظن، قل أنا راض بالنتائج قبل نزولها، وهذا يسمى مقام التسليم. سلمت الأمر لله عز وجل، أنا راض بالنتائج قبل نزولها، لأن أعلم أن الله عز وجل لا يقدر إلا الخير، والخير بيديه والشر ليس إليه، سيتحقق لك أفضل من المراد. أم سلمة ماذا تقول؟ قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان زوجها أبو سلمة على قيد الحياة، سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أن المرء إذا أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: فأصيب أبو سلمة، أبو سلمة من كبار المهاجرين من كبار المؤمنين، فعندما أصيب وتوفي، قالت: قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ومن هو أفضل من أبي سلمة؟ لا يوجد أحد بين الصحابة والصحابة أفضل من أبي سلمة. هي هكذا ترى، أبو بكر ربما أفضل من أبي سلمة، عمر أفضل من أبي سلمة، لكن قالت: ما يوجد أحد أفضل من أبي سلمة في الصحابة. فقلت: لكني دعوني أقول هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابها، يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. سلمت الأمر لله عز وجل ورضيت بقضاء الله عز وجل قبل نزوله. ما الذي سيأتيها؟ ما تعرف. قالت: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطبها، هذا ليس هو أفضل من أبي سلمة. ما خطر في ظنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها. من أفضل من أبي سلمة؟ لا يوجد. من سيأتيني يخطبني؟ لا يوجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاطب، يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. سلمت الأمر لله عز وجل قبل نزول النتائج. وذا قيل كما أن الشخص يقول لك: خذ هذه 10 دنانير واذهب بها، فإن سرقت في كل دينار، وفي الطريق ربما قد بعضهم قد يأخذ الأموال. قال: ما إذا سرقت دينارا واحدا أعطيك مقابل الدينار الواحد 1000، أعطيك 1000 مقابل الدينار المسروق. أنت أعطاك 10 دنانير، يعني لو سرقت 10 دنانير ستحصل على 10000. تكون في حالة راحة واستسلام ورضا، أم تقول: لا أخشى أن تسرق 10؟ لا، 10 تسرق حتى أحصل على 10000. فتكون في حالة أمان واطمئنان وتسليم ورضا، هذا مقام التسليم قبل نزول النتائج. أما المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الرضا بعد نزول النتائج، بعد أن تأتي النتيجة، قد تكون مكدرة ظاهرا لكن حقيقتها فيها خير كثير، لكن ظاهرة كأنها مكدرة. قل أنا راضي بهذه النتائج وأنا أقبل هذه النتائج، وهذا يسمى مقام الرضا. مقام الرضا ترضى بالنتائج التي يقدرها الله عز وجل لك بعد أن ترتقي بتلك المراتب المذكورة. ويجمع كل هذه الأمور التسعة كما يقال صلاة الاستخارة. استخر الله عز وجل، صل ركعتين إذا أردت وهممت بأمر ما، صل ركعتين ثم بعد ذلك قبل أن تسلم قل دعاء الاستخارة قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إن كنت تريد أن تتزوج أو تريدين أن تتزوجي أو كذا، إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدري الخير حيث كان ثم رضيني به. وثم بعد ذلك السلام. إذا فعلت هذا أو فعلت هذا مرة مرتين ثلاث، الله عز وجل بإذني سيحقق هذا، حتى لو مرة واحدة سيحقق لك ما هو الخير والأفضل كما يراه الله عز وجل سبحانه وكما يعلمه الله تبارك وتعالى. هذه المراتب الثمانية من حققها يحقق مقام التوكل، التعرف على صفات الله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى، بذل الأسباب المقدورة، تفويض الأسباب غير المقدورة، الرضا أو تفويض نتائج إلى الله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، القلب يتعلق بالله والجوار تتعلق بالأسباب، التسليم للنتائج قبل نزولها، الرضا بالنتائج بعد نزولها. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.